بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح العاشر الايه 10: فبهذه المشيئه نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مره واحده، نعمه الله الاب تحل على ارواحنا. امين. فبهذه المشيئه نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. كل سنة طيبين يا أحبائي. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد الصليب، والعيد دوت الكنيسة بتحتفل بيه 3 أيام، يوم 17 توت و 18 و 19. والكنيسة تعامل عيد الصليب معاملة الأعياد السيدية، وإحنا عارفين أن الصليب له عيدين، مش بس في كنيستنا القبطية لكن كل الكنائس التقليدية، وأقصد بكنائس تقليدية اللي هي الكنائس الأرثوذكسية سواء كانت خلقيدونية أو غير خلقيدونية، وأيضا الكنائس الكاثوليكية. فالكنائس في الشرق وفي الغرب بتحتفل بعيدين للصليب: العيد الأول للصليب، والعيد الأساسي اللي هو في 10 برمهات، ده يوم ظهور خشبة الصليب على إيد الملكة هيلانا. ده العيد الأساسي بتاع الصليب، ده اللي بيجي في الصوم الكبير. عارفين الملكة هيلانا أم الملك قسطنطين البار، والملك قسطنطين ده كان أول ملك في المملكة الرومانية يقبل الإيمان بالمسيح ويجعل المسيحية هي الدين الرسمي للدولة الرومانية. كان قبليه في 10 أباطرة رومان كانوا بيضطهدوا الكنيسة اضطهاد شديد جداً. فأم الملك قسطنطين اللي هي الملكة هيلانا كانت 6 قديسة، ففي مرة حلمت إن هي اكتشفت مكان خشبة الصليب. فلما قالت لابنها الملك قسطنطين على الحلم دوت، فزودها بعدد كبير من الجنود، يقال إن هم كانوا 3000 جندي، وزودها بإمكانيات مادية علشان تسافر مدينة أورشليم وتنجح في المهمة ديت إن هي تعصر على خشبة الصليب. وفعلا سافرت الملكة هيلانا وبدت تبحث عن الصليب. الكلام دوت كان في بداية القرن الرابع سنة 328 ميلادي، فالصليب بقاله 300 سنة فالناس ناسية مكان. فكان في أسقف موجود في أورشليم كان راجل قديس اسمه الأنبا مكاريوس، فأرشدها لراجل شيخ يهودي متقدم في الأيام، قال لها يمكن الراجل ده بحكم أن سنه كبير ممكن يكون عارف مكان الصليب. فراحوا للراجل دوت اللي هو اسمه يهوذا، كان راجل يهودي رفض أن يكشف مكان الصليب. لما ضغطت عليه الملكة هيلانا فاضطر أن هو يعترف له أنه المكان اللي فيه الصليب، كانوا اليهود لما وجدوا أن المسيحيين بدوا يقدسوا المكان دوت وبدوا يحجوا ليه، كلمة الحج دي كلمة كتابية، كل اللي كان يزور الهيكل كان يبقى اسمه حج، يعني دي أصلا كلمة من الكتاب المقدس. فاليهود لما لقوا أن المسيحيين بيحجوا لمكان الصليب فحبوا يخفوا المعالم بتاعته، فأمروا أنه أي واحد عنده زبالة يرميها في عند هضبة الجلجوسة، المكان اللي اتصلب فيه المسيح. وبعد فترة جه إمبراطور روماني وبنى في مكان الصليب مذبح أو هيكل للأوثان، فاختفت تماما معالم الجلجوسة وما بقاش حد عارف مكان الصليب. لما ضغطت الملكة هيلانا على الراجل الشيخ ده يهوذا اليهودي فأبح لها بالسر دوت، فراحت وأزالت المعبد وكشفت ووجدت 3 صلبان على ما يبدو أنه كانوا 3 متشابهين تماما، ما كانش فيه أي تمايز ما بين صليب المسيح وما بين الصليبين بتوع اللصين، فما عرفوش فين صليب المسيح. فالأسقف مكاريوس كان رجل تائي فأشار على الملكة أنه لازم الخشبة بتاعت ربنا تظهر منها علامة. فتصادف أنه كان في ميت في الوقت دوت، فلما لمسوا الخشبة الأولى والخشبة الثالثة عليه ما حصلش حاجة، لمسوا الخشبة اللي في النص فقام الميت دوت فتيقنوا أنه ديت خشبة صليب المسيح. أخذتها الملكة هيلانا بإكرام شديد جدا، وشتها بالذهب وحطتها في مكان لحين ما تتبني كنيسة في نفس مكان الجلجسة، مكان الصليب اللي هي حاليا كنيسة القيامة. فبقول دوت العيد الأصلي بتاع الصليب اللي هو بيجي في عشرة برمهات، دوت العيد الأساسي في كل الكنائس حتى في الغرب. إنما كنيستنا لأنه عشرة برمهات تملي بيجي في الصوم الكبير، ففي الصوم الكبير ما بنحتفلش بالصليب الاحتفال اللي لائق بيه. أقصى حاجة بنعملها في الصوم الكبير إن إحنا نقطع الصوم الانقطاع، ما بقدرش نعمل أكتر من كده. فأبائنا من محبتهم في الصليب ومن إكرامهم للصليب لقوا إن ده مش كفاية، عايزين ندي احتفال لائق بالصليب، فراحوا خلوا العيد الأساسي لكنيستنا اللي هو اللي إحنا بنحتفل بيه النهاردة 17 توت، وعملوه 3 أيام. والمناسبة بقى بتاعت النهاردة تكريس الكنيسة. قلنا الملكة هيلانا في عشرة برمهات لقت الصليب فحفظته في مكان لحين ما تتبني كنيسة القيامة اللي هي موجودة لغاية النهاردة. فبعد ما تبنت الكنيسة راحوا واخدين خشبة الصليب وحطوها في كنيسة القيامة، وتم تكريس الكنيسة بتاعت الصليب اللي هي كنيسة القيامة اللي هي كنيسة القبر المقدس الحالية، تم تكريسها في هذا اليوم. فبقى العيد بتاع النهاردة هو عيد تكريس كنيسة الصليب. ومن الحاجات اللطيفة إن قلت لكم ظهور خشبة الصليب كان سنة 328 ميلادية، كان قبليها كان في مجمع نقيا سنة 325 ميلادية. كان المجمع بتاع نقيا كان حضره بابا الإسكندرية اللي هو البابا الإكسندروس، البابا نمرة 19، والبابا ده كان متقدم في السن، فكان له شماس اللي هو الباب اللي كان لسه ما بقاش البطرك يعني اللي هو أثناسيوس. فلما اتعمل مجمع نقيا البابا إلكسندروس أصر إنه أثناسيوس الشماس بتاعه يحضر معاه. كانوا 318 أسقف من العالم كله، كان الوحيد الشماس اللي فيهم مش أسقف كان أثناسيوس. وعارفين طبعا في مجمع نقيا إزاي الشماس أثناسيوس أظهر قوة إيمان وقدر يرد على أريوس، وفي ثلاثة حطوا قانون الإيمان كان من ضمنهم أثناسيوس اللي وصار فيما بعد البابا 20 البابا أثناسيوس. فالملك قسطنطين والملكة هيلانا شعروا بكداسة هذا الرجل، فلما جاهم يدشنوا كنيسة الصليب، الكنيسة دي موجودة في القدس، طلبوا أن البابا أثناسيوس يروح يحضر التدشين دوت، رغم أن دي مش إبرشيته يعني مش المكان اللي هو أسقف عليه. أورشليم ليها أسقف والملك قاعد في القسطنطينية، القسطنطينية ليها أسقف يروح لأنه ده تبع الملك، إنما طلبوا حضور البابا أثناسيوس من إحساسهم بقداسة هذا الرجل وبمكانته. فراح حضر البابا أثناسيوس اليوم بتاع النهاردة ده دشن في الكنيسة. وده السبب يا أحبائي بقى اللي يكشف لنا إشمعنا الكنيسة القبطية هي الكنيسة الوحيدة في العالم كله اللي ليها كنيسة خاصة بيها جوه القبر المقدس. السبب من حادثة تكريس البابا أثناسيوس للكنيسة، فإكرام له سمحوا للكنيسة القبطية اللي عنده فكرة، يعني يمكن البعض لو السن متقدم شوية يكون زار، أو اللي عنده معرفة، الكنيسة القبطية ليها هناك كنيسة صغيرة 2 متر في 2 متر، لكن إحنا الكنيسة الوحيدة اللي لينا كنيسة داخل القبر المقدس. كل كنائس العالم ملهاش هذا الامتياز، ده إكرام للبابا أثناسيوس. والتاريخ يحكي أحبائي أنه في عصر روسيا لما كان بيحكمها القياصرة، روسيا دي أرثوذكسية وكانوا قياصرة روسيا أرثوذكس، فحاول أحد القياصرة أنه يدي فلوس للمطران بتاع كنيستنا القبطية في كنيسة القدس علشان يبيع له الكنيسة. قال له الكنيسة اللي 2 متر في 2 متر دي أنا حملها لك ذهب من الأرض للسقف بتاعها، وكان يقدر المبلغ في الوقت دوت ب 12 مليون جنيه. 12 مليون جنيه ده حاجة طبعا مبلغ رهيب جدا أيام روسيا لما كانت قيصرية. لكن المطران بتاع الكنيسة كان راجل قديس، راجل تقي، قال له إن أنا مش ممكن أتمثل بيهوذا اللي باع سيده بالمال. رفض المبلغ الضخم دوت علشان يحافظ على الكنيسة، ولا زالت موجودة لغاية النهاردة وبتمارس فيها الصلوات حتى هذا اليوم. فبقول يا أحبائي هو ده بقى العيد بتاع النهاردة، تكريس كنيسة الصليب. إحنا لما بنحتفل بالصليب يا أحبائي، لما بنكرم الصليب، لما نقبل الصليب، لما بنعلي الصليب، لما بنفتخر بالصليب، إحنا مش بنبص للصليب مجرد إن هو خشبتين أو حتى قطعة ذهب أيا كانت المادة اللي مصنوع منه. إحنا إكرامنا للصليب إكرامنا للمسيح اللي صلب على الصليب. أدي سر إكرامنا. يعني مثلا لو صليب وقع على الأرض نتأذى قوي ونجيب الصليب ونبوسه، نوقر الصليب جدا. طب إيه دي مجرد مثلا حتلة خشب ولا حتة عاج يعني أو حتة ذهب، إيه ملهاش قيمة. لا، قيمتها مش في المادة بتاعتها، قيمتها في شخص المسيح اللي علق على الصليب. فبقت نظرتنا للصليب يا أحبائي هي نظرة لشخص المصلوب نفسه، وده سر إكرامنا وسر محبتنا وسر توقيرنا وسر إن إحنا يعني ما بنحتملش أي حد يهين الصليب أو يزدري بالصليب، مش لمجرد خشبة، لا، ده لأنه ده الصليب يمثل شخص المسيح. إحنا لا نرى الصليب خارج شخص يسوع المسيح. عشان كده يا أحبائي من القصص اللطيفة اللي حصلت في كنيستنا ومذكورة في السنكسار، إنه أيام البابا توفيلوس، بابا توفيلوس ده البابا نمرة 23، تقول لكم البابا أثناسيوس ده البابا نمرة 20، بابا نمرة 23 البابا توفيلوس، أيامه حصلت قصة عجيبة جدا، إنه كان في راجل مسيحي وكان بسيط الحال، يعني حالته المادية تعبانة شوي. ففي مرة بيتناقش مع واحد مسيحي تاني صاحبه، قال احنا واخدين ايه من العبادة المسيحية؟ طب ما احنا مسيحيين وادينا اولاد ربنا وادينا عايش في فقر. وكان موجود في المنطقة دي، القصة دي حصلت هنا في اسكندرية، كان موجود راجل يهودي كان غني جدا. قال له الراجل اليهودي اللي هم المفروض الناس اللي صلبوا المسيح اغنى مننا، وانا مش لاقي احتياجاتي. حاول زميله المسيحي دوت يقنعه انه المسيحية مش لمجرد امتيازات مادية، المسيحية دي لمجد سماوي في السماء. لكن لضعف إيمانه قدام الحاجة الشديدة فما سمعش الكلام، فرح رايح للرجل اليهودي دوت، قال له أنا عايز أشتغل عندك. قال له لا، أنا ما شغلش عندي واحد مش يهودي زي أدام، أنت الدين بتاعك مش زي ديني ما شغلكش، أنا ممكن أديك صدقة ومشيك. قال له لا، أنا مش عايز صدقة، أنا عايز أشتغل. قال له لا، لازم تبقى يهودي زي. قال له طب أنا مستعد أبقى يهودي. قال له تنكر المسيح بتاعك؟ قال أنكره. وهو عارف أنه إنكار المسيح يعني إنكار للخشبة بتاعة الصليب، لأن زي ما قلت لك خشبة الصليب تمثل شخص المسيح. قال له طيب اعمل كده علانية قدام الناس وأنا أقبلك تشتغل عندي. قال له ماشي. جابه في مجمع بتاع اليهود في اسكندرية، قد يكون هو بتاع النبي دانيال ما نعرفش، أو كانت في معابد أخرى اندثرت ما نعرفش، إنما خده في المعبد بتاع اليهود وجابه خشبة صليب، خشبتين على شكل صليب، واداله حربة وقال له اطعن الصليب، وانت بتطعنه قل له اطعنك ايها المصلوب. لو انت عملت كده انت فعلا مش مسيحي، لانه عارفين اللي ما يوقرش الصليب يبقى مش مسيحي. ففعلا الرجل في غباوة في عدم ايمان مسك الحربة وراح طعن الخشبة وقال له اطعنك ايها المسيح. يقول التاريخ يا احبائي انه في الحال تدفق من الخشبة دم بكمية غزيرة جدا. اول ما الرجل المسيحي الجاحد دوت شاف المنظر ده ما احتملش فوقع ميت. الراجل اليهودي لما شاف المنظر دوت اعلن ايمانه بالمسيح، ويقال انه كان له بنت ضريره، فراح واخد من الدم وحطه على عينين بنته، وعينين البنت فتحت. شيء مش مستغرب على دم المسيح المحيي، لانه تاريخ الكنيسه بيحكي ايضا ان لينجينوس لما طعن السيد المسيح على الصليب وتدفق من جنب المسيح دم ومية، انه في شوية دم نزلوا على عين لينجينوس القائد الروماني ففتح. دم المسيح محيي، يقيم الموتى، مش هيفتح عين. فطبعا لما شافوا المنظر ده حسوا برهبة الدم دوت، فبعتوا للبابا توفيلوس، فجي البابا توفيلوس بنفسه وكشط الدم من على الأرضية بتاعة المعبد، وصار سبب بركة في الكنيسة فيما بعد. أنا بقول القصة دي يا أحبائي عشان يعني أوريكم أنه نظرتنا للصليب هي نظرة لشخص يسوع المسيح. دي إكرامنا للصليب مش لمجرد خشبة. البعض يمكن يعاتب علينا، أنتوا بتبصوا الخشبة، أنتوا بتسجدوا قدام خشبة. لا، الصليب بالنسبة لنا مش خشبة أيا كانت المادة اللي مصنوع منها، الصليب بالنسبة لنا هو شخص المسيح. دي يا أحبائي النقطة الأولى اللي هي المناسبة بتاعة العيد بتاع النهاردة، تكريس كنيسة الصليب. النقطة الثانية أحبائي اللي أحب أتكلم فيها هي أنه قضية الصليب من أكثر الأمور اللي نوقشت على مدار التاريخ كله، من أول ما ترفع صليب الجلجسة، وعلامة الصليب هي علامة نقاش وجدال على مستوى التاريخ كله. كل المسيحيين بكل طوائفهم يؤمنوا أن المسيح صلب على الصليب، كل المسيحيين، لكن البعض بيشكك في هذا الأمر ويدعي أن المسيح لم يصلب، ويدعي أن المسيح لم يصلب. النقطة دي أحبائي، في عيد صليب سابق كنت اتكلمت على برهان أن اللي صلب هو يسوع المسيح، وجبنا البرهان من الأناجيل الأربعة، وجبنا البرهان من كلام أبائنا الرسل وتعليمهم، وجبنا البرهان من أسفار العهد القديم. الكتاب المقدس سيد المسيح بنفسه شهد أنه هو هيصلب قبل الصليب، وشهد أنه هو صلب بعد الصليب. أبائنا الرسل تلامذة الحواريين بتوعه في تعليمهم وفي وعظهم وفي رسائلهم شهدوا أن المسيح صلب. الأسفار النبوية شهدت أن المسيح صلب. النهاردة بنعمة ربنا بقى أخذ برهان تاني خارج الكتاب المقدس، برهان من خارج الكتاب المقدس لحقيقة صلب المسيح، أن المسيح صلب فعلا. البرهان دوت يا أحبائي، نمرة واحد، أنه الصليب كان وسيلة إعدام، وكانت وسيلة إعدام للناس عتولة الإجرام، يعني مش مجرم عادي، يعني لما يحب واحد مجرم يعني صعب خالص. كان أصعب وسيلة إعدام هي الصلب، كانت مشهورة عند الرومان. تصوروا لما علامة الصليب اللي هي وسيلة الإعدام ديت، اللي هي المقززة بالنسبة للطبيعة البشرية وبالنسبة للإنسان، لما تصير هذه العلامة موضع توقير المسيحيين وموضع افتخارهم وموضع الزينة بتاعتهم، يعني اللبس بتاعنا نزينه بالصليب، طب دي وسيلة إعدام، طب دي حاجة يعني حد يفتخر بها؟ نوقر الصليب، نحترم الصليب، نعلي الصليب، ننال البركة بالصليب. إيه سر التحول؟ علامة أو وسيلة إعدام بالعقل، وسيلة إعدام معروفة في التاريخ، إيه السر أن تتحول هذه الوسيلة أو هذه الأداة للإعدام تتحول لتوقير والتزيين والبركة؟ ده أحبائي لما بدوا يبحثوا في الأثار لقوا أنه أجدادنا كانوا يزينوا حتى أواني المنزل، يعني لقوا مثلا دورة الناس بتشرب فيه مزينينه بالصليب، اللبس مزينينه بالصليب، البيوت يحط عليها صليب، والمباني القديمة قديمة خالص تبص أي نحتين الصليب في الجدران بتاعة المبنى من بره ومن جوه. طيب الوسيلة بتاعة الإعدام ديت إزاي فجأة تتحول إلى وسيلة بركة أو أداة بركة؟ إزاي تتحول لافتخار؟ إزاي الملوك يحطوها على التيجان بتاعته؟ الملوك يحطوا يزينوا التاج بتاع الملك بإيه؟ بعلامة الصليب. طب إيه سر التحول دوت؟ لو ما كانش المسيح فعلا علق على الصليب، طب وما إيه الإكرام للصليب دوت؟ فده البرهان الأول. البرهان الثاني يا أحبائي، إنه من القرن الثاني، القرن الثاني يعني 200 سنة بعد المسيح، والمسيحيين بيصوموا يوم الأربع والجمعة، ودي مثبت. طب ليه بيصوموا الأربع والجمعة؟ يوم الأربع ده اليوم اللي تآمر فيه يهوذا مع رؤساء الكهنة على تسليم يسوع، يوم الجمعة ده اليوم اللي علق فيه المسيح على الصليب. فبقوا المسيحيين من القرن الثاني، يعني قبل ما تظهر أي أديان أخرى، والمسيحيين بيصوموا يوم الأربع ويوم الجمعة من القرن الثاني. إن ما كانش المسيح اتصلب يا أحبائي، أمال ليه بنصوم الأربع والجمعة؟ من سنة 200 ميلادية ليه بنصوم؟ وده تقليد في الكنائس كلها، الكنيسة الكاثوليكية عندها اليومين بتوع الصوم دول، والكنيسة الأرثوذكسية، يعني الكنائس في الشرق وفي الغرب بتصوم الأربع والجمعة. ما كانش المسيح اتصلب ما كانش له معنى الصوم اليومين دول. في القرن الرابع، القرن الرابع برضه احنا لسه ما وصلناش للقرن السابع لما ظهر الدين في شبه الجزيرة العربية. في القرن الرابع أول ما الملك قسطنطين تولى المملكة خلى أسبوع الآلام، أسبوع الآلام كله، يبقى أجازة رسمية في كل أنحاء المملكة. كان بيحكم العالم كله في الوقت ده، كان العالم كله ياخد أسبوع أجازة من يوم سبت لعازر لغاية حد القيامة، 7 أيام العالم كله يتفرغ للعبادة وللصلاة، وكل الأرض كانت توقر يوم الجمعة. ده من القرن الرابع اللي هو جمعة الصلبوت أو الجمعة العظيمة. طيب إيه الداعي لهذه الطقوس اللي مثبتة من القرن الرابع في الكنيسة إن لم يكن المسيح قد صلب فعلا؟ لو المسيح ما تصلبش طب كان إيه لازم ده كله؟ أيضا يا أحبائي من الأدلة العقلية إنه المسيح صلب فعلا على الصليب إن كل المسيحيين، بقول لكم رغم في اختلافات كثيرة بين الطوائف وبعضها في تفسير بعض الآيات، إنما كل المسيحيين بلا استثناء يأمنوا إن المسيح اتصلب على الصليب ومات وقام في اليوم الثالث. كل المسيحيين بلا استثناء، الكاثوليك، الأرثوذكس، البروتستانت، ده أنا عايز أقول حتى اللي بيدعوا المسيحية وهم مش مسيحيين، يعني في أكتر من كده، يعني شو دياهوة بيدعوا أنهم مسيحيين لكن هم مش مسيحيين، الأدفانتست يدعوا أنهم مسيحيين مش مسيحيين، ورغم كده بيؤمنوا أن يسوع المسيح صلب على الصليب ومات وقام. مفيش 2 مسيحيين يختلفوا في هذه الحقيقة، فإن لم يكن الأمر ده ثابت، أمر مؤكد، ما كانوش يتفقوا عليه، كان تبقى فيه اختلافات ما بين المسيحيين. طائفة من المسيحيين يقولوا المسيح صلب، وطائفة تقول وما صلبوه وما قتلوه. لا، مفيش، كل المسيحيين بلا استثناء في شرق العالم وغربه. يبقى ده برهان آخر عقلي، برهان من خارج الكتاب المقدس إن المسيح صلب فعلا، وإلا منين الاتفاق دوت؟ أيضا يا أحبائي كل أباء الكنيسة الرسوليين، الأباء الرسوليين اللي هم تلامذة أبائنا الرسل، يعني جاءوا من الأول الأباء الرسل وبعد كده تلامذة ليهم، تلامذة دول اسمهم العصر الرسولي، زي مثلا إكليموندوس وزي أغناطيوس وزي بوليكاربوس، دول تلامذة الرسل، تلامذة الرسل الاثناشر. كل الأباء الرسل الأولين دول كلهم بلا استثناء اتكلموا عن الصليب، والأقوال دي موجودة والأثار تشهد لتاريخ. طيب ما كانش المسيح اتصلب، طب إيه الإجماع دوت؟ ده ما فيش حد من أباء الكنيسة الأولين بقولك دول تلامذة الرسل. قلنا الأباء الرسل في كتاباتهم في المرة اللي كنا اتكلمنا فيها شهدوا للصليب، لا احنا بناخد بقى العصر الرسولي الأول، تلامذة الرسل أغناطيوس وبوليكاربوس وكليموندوس كلهم بلا استثناء اتكلموا عن الصليب وباستفاضة. لو ما كانش المسيح اتصلب طب جه منين الإجماع دوت؟ أيضا يا أحبائي برهان آخر، قانون الإيمان المسيحي، كل المسيحيين في الشرق وفي الغرب يؤمنوا به، كله كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت، كل مسيحي العالم، قانون الإيمان ده اتوضع سنة 325 ميلادية، 325 سنة بعد المسيح، مش في القرن السابع يا أحبائي. طيب قانون الإيمان اللي كل المسيحيين في الشرق وفي الغرب بيرددوه اللي حافظينه، نقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح، نقول إيه؟ تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، دي محطوطة في قانون الإيمان اللي من سنة 325 ميلادية. فيبقى ده برهان آخر إنه المسيح فعلا اتصلب على الصليب. أيضا يا أحبائي برهان آخر من خارج الكتاب المقدس إن المسيح صلب، شهادة المؤرخين غير المسيحيين، يعني مثلا كتاب التلمود اليهودي، كتاب التلمود اليهودي دوت تاني كتاب عندهم بعد الأسفار المقدسة، في فصل اسمه السنهدرين. ففصل السنهدرين دوت كاتبين اليهود، ده كتاب التلمود بتاعهم اللي معاهم لغاية النهاردة، إن يسوع الناصري نودي أمامه، نادوا قدامه لمدة 40 يوم بأنه هو رجل مضل وحيتقتل لو في حد عايز يدافع عنه يتقدم. فيقولوا إن مفيش حد يتقدم للدفاع عنه، ده مكتوب في تلمود اليهود. فصلب المسيح في مساء عيد الفصح. طب دول اليهود اللي صلبوه بيشهدوا في التلمود بتاعهم إنه جه واحد اسمه يسوع ونادينا قدامه ومحدش دافع عنه وصلبناه في مساء. ده كتاب، ده في عداوة معروفة شديدة ما بين اليهود وما بين المسيحيين حتى هذا اليوم. يعني مستحيل يكون حصل اتفاق ما بيننا وما بينهم، وبعد كده يكتبوا في كتابهم إن إحنا اللي صلبنا يسوع. كلام مش منطقي إن لم تكن دي فعلا حقيقة حصلت والتلمود اليهودي بيقر بيه. أيضا يوسيفوروس ده مؤرخ يهودي عاش سنة 70 ميلادية. يوسيفوروس ده كتب تاريخ الأمة اليهودية، فلما جاء عند الفترة اللي عاش فيها السيد المسيح كتب إنه حكم بيلاطس على المسيح بالصلب بناء على إلحاح رؤسائنا. ده راجل يهودي، دي براهين مش ناس مسيحيين، لا دول اليهود نفسه، إنه بيلاطس حكم على المسيح بالصلب بناء على إلحاح الرؤساء بتوعنا. يوسيفوروس اليهودي كاتب الكلام دوت. يبقى لما يجي حد النهارده يقول لي المسيح ما اتصلبش، طب بأي عقل أقبل الكلام دوت؟ صحيح. أيضا يا أحبائي كاتب يوناني، الرجل ده اتولد سنة 100 ميلادية، 100 سنة بعد المسيح، قبل ما تحصل أي كلام بخصوص صلب المسيح أو عدم صلب. الرجل دوت اسمه لوسيان، كاتب يوناني، كاتب بيقول إنه المسيحيين رفضوا آلهتنا اليونانية، رافضين يعبدوها، وأخذوا يعبدون رجلا صلب في فلسطين اسمه المسيح. برهان آخر، برهان آخر يا أحبائي رابع، في راجل فيلسوف وثني اسمه كيلسوس. الراجل دوت اتولد سنة 140 ميلادية، ومن أشد الفلاسفة اللي هجموا الإيمان المسيحي، وربنا رتب إنه في الوقت ده يكون في الكنيسة العلامة أوريجانوس، هو اللي رد على كيلسوس الوثني دوت. فالراجل كيلسوس والكتابات بتاعته موجودة ومترجمة للعربي، ورد أوريجانوس موجود برضو ومترجم، كلام ده سنة 140 ميلادية. قال، بيتكلم عن المسيح، قال إن أحد أتباعه أنكره والآخر سلمه، وفي النهاية حكم عليه بالموت صلبا. هذا راجل وثني من سنة 140 ميلادية، يعني بيقول وفي هجومه على المسيحية كان يسخر من المسيحيين، يقول لهم إن اليهود صلبوا إلهكم، ويقولها بالتريقة، يعني الإله بتاعكم اللي أنتم بتعبدوه اليهود صلبينه. يا أحبائي ده المهانة اللي في الصليب، الخزي اللي في الصليب، أكبر برهان إن حقيقة الصليب حقيقة فعلا. طب وإحنا لو هنألف، طب ما نألف حاجة فيها فخر، يعني لو يعني إحنا حاجة إحنا على رأي، مرة كنت بتكلم الأسبوع اللي فات، بناخد كده سلسلة تأملات في حياة سيد المسيح، كنت بديت كده مقدمة بنتكلم عن عظمة شخص المسيح. المسيح هو الأعظم وسط كل مؤسسي أديان العالم، فكنت بجيب شهادات من خارج الكتاب المقدس لعظمة المسيح. فمن ضمن هذه الشهادات راجل كان بيقرأ الكتاب المقدس، كان غير مسيحي، كان في الهند، كان يدين بدين آخر، وفي الدين الآخر اتعلم كما هي العادة إنه الكتاب المقدس بتاع المسيحيين محرف. فالراجل دوت قال الكتاب محرف، أنا هم معلميني كده، بس أكيد في شيء من الحق ولو قليل. فقال أنا أقرأ الكتاب المقدس أكيد حلاقي فيه شيء لم يصبه التحريف. وهو بيقرأ الكتاب المقدس وقرأ حادثة الصليب، قال لا يمكن يكون هذا الكتاب قد حرف، لأن لو المسيحيين حرفوه كان من باب أولى يشيله حادثة الصليب، دي حاجة فيها خزي وعار. يعني غير المسيحيين يقولون إحنا بنكرم شخص يسوع، إن هو يعلم الغيب وإن هو الديان وإنه 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 وإنه، ومن إكرامهم لشخص المسيح يقولوا لا المسيح ما يتصلبش، إن دي مهانة. كان من باب أولى إحنا يا مسيحيين يا اللي بنعبد المسيح كنا ننكر حادثة الصليب دي في دي حاجة فيها خزي، دي حاجة واحد يفرح بيها؟ لا، احنا متمسكين بيها. ليه؟ لأنه هذه الحقيقة، مسيح صلب فعلا. بقول يا أحبائي، كانت يعني في شهادات كثيرة في وسط التاريخ، مش هنقعد ناخد وقت طويل في سردها، لكن كل ديت شهادات من ناس غير مسيحيين انه فعلا المسيح صلب. اكتشافات حديثة شوية، سنة 1280 ميلادية كانت فرنسا، كانت حصلت حرب ما بين فرنسا وما بين إيطاليا، بسبب أن البابا بتاع إيطاليا كان له بعض التحكمات، فالجيش الفرنسي دخل اقتحم مدينة إيطاليا. فالعلماء الفرنسيين بدوا ينقبوا في الأثار الرومانية القديمة، فلقوا صفيحة من النحاس مكتوب عليها الاتهامات اللي اتهم بها السيد المسيح والحكم اللي صدر عليه. الكلام دوت اكتشفوه سنة 1280 ميلادي. اتهموا السيد المسيح بأنه بينشر الضلال بين الناس، بأنه بيحرض على الشغب، بأنه بيتكلم ضد الناموس، بأنه قال إن أنا ابن الله. وكتبوا الحكم أنه حكم بيلاطس البنتي على يسوع الناصري بالموت صلبا بين لصين. يبقى البراهين يا أحبائي لا تقبل، لا تقبل يعني عدم التصديق ده. أنا طب أنا هقول لك على حاجة يعني أخيرة خالص. سنة 1964 في أيام جمال عبد الناصر تم مجمع في الفاتيكان، كان أيام البابا بولس السادس بابا روم، والمجمع دوت بتاع الفاتيكان برأ اليهود من صلب المسيح. الكلام ده سنة 1964 ميلادي، من 40 سنة أو من 39 سنة. وقالوا أن ديت كانت خطية بيلاطس مش خطية اليهود، وكنيسة روما وثقت على الموضوع دوت وطلعت ساحة بتبرئ اليهود من دم المسيح. في الوقت دوت يا أحبائي كان في واحد اسمه الدكتور سيد نوفل، كان أمين جامعة الدول العربية. كلام ده نشر ساعتها في الجرائد، في أخبار اليوم وفي الأهرام، جرائد مصرية، أنه كل السفر العرب اللي موجودين في إيطاليا طلبوا أن يتقابلوا مع البابا بولس السادس بتاع بابا الفاتيكان. وفعلا راحوا يقابلوه علشان يعلنوا لي أن القرار اللي أصدره مجمع الفاتيكان بتبرئة اليهود من صلب المسيح أثار مشاعر مسيحي البلاد العربية. رحين يقولوا للراجل إزاي تصدروا قرار زي ده، إزاي تبرأوا اليهود من صلب دم المسيح؟ طب سؤال يا أحبائي، إن ما كانش المسيح صلب، أو إن كان اللي اتصلب ده واحد غير المسيح زي ما البعض بيقول، إيه الداعي إن سفراء العرب يجتمعوا ويتضايقوا إنه روما برأت اليهود من دم المسيح؟ ما أنتوا أصلا بتقولوا إن المسيح ما اتصلبش، طب أنتوا اللي مضايقكم؟ ده بالعكس، هو كده بيتفقوا معاكم، أنتوا قلتوا المسيح ما اتصلبش ودول بيقولوا إحنا ما صلبناش المسيح. سؤال يا أحبائي، واتكتبت في الجرايد المصرية. يبقى المسيح صلب، صلب. طب يا أحبائي ديت النقطة التانية. النقطة التالتة بقى اللي تهمنا روحيا نختم بيها، طب بركات الصليب، بركات الصليب. اتكلمنا يا أحبائي في أعياد سابقة للصليب إنه من بركات الصليب الفدا، اتكلمنا مرة أخرى إنه بركة أخرى من بركات الصليب الغفران، اتكلمنا مرة تالتة إنه بركة أخرى من بركات الصليب التبرير. النهارده بنعمة المسيح نتكلم عن بركة أخرى من بركات الصليب، وهي التقديس. بركة من بركات الصليب التقديس. يعني إيه التقديس؟ يعني إيه القداسة؟ كلمة القداسة يا أحبائي في اللغة الشيء المقدس هو الشيء اللي عزل وخصص. فأصل معنى الكلمة شيء مقدس يعني ايه؟ يعني شيء اتعزل وتخصص، اتعزل من الاستخدام العام وتخصص لاستخدام خاص. الشيء دوت ممكن يكون انسان وممكن يكون جماد، يبقى ما عزل عن الاستخدام العام وخصص لاستخدام خاص يبقى اسمه شيء مقدس، ولو كان انسان يبقى اسمه انسان مقدس او قديس. أديكم مثل بنشوفه في الكنيسة. مثلا تروح للراجل بتاع الفضة يعمل مثلا صينية فضة، الصينية الفضة دي أو كاس فضة ديت للاستخدام العام. أي واحد يروح لبتاع الفضة يقول له عم عمل لي كاس، عمل لي صينية، ياخدها في البيت يشرب فيها، يعمل فيها اللي عايز يعمل. فدي مهيئة أو مصنوعة للاستخدام العام. طب تقدسها يعني إيه؟ يعني نعزلها عن الاستخدام العام ونخصصها لاستخدام خاص لخدمة المذبح. بقت الأواني دي اسمها أواني مقدسة، أواني مخصصة، عزلناها من الاستخدام العام وخصصناها لاستخدام خاص. أدي معنى كلمة تقديس. الكنيسة، تعالوا وبيبنوا كنيسة مثلا، العمال المسيحيين غير مسيحيين يدخلوا ويخرجوا ويدخلوا بالجزم جوه ويطلعوا مكان عادي. طيب نيجي نقدس الكنيسة، ندشن الكنيسة، نخصص الكنيسة، نعزلها من الاستخدام العام ونخصصها لاستخدام خاص. ما بقتش بقى مكان عام، لا، بقى مكان مخصص لشيء، بقت اسمها كنيسة مقدسة. ادي معنى كلمة التقديس. ده اللي قاله ربنا يا احبائي في العهد القديم لموسى. قال له يا موسى، قال له ايه؟ قال له قدس لي. عايزين نفهم يعني التقديس، عايزين نفهم يعني ايه البركة اللي احنا خدناها من الصليب وهي التقديس. ربنا قال لموسى، قال له يا موسى قدس لي كل ذكر فاتح رحم، هو قدس للرب. يعني تروح للعيلة، الابن البكر الذكر او الولد يتولد ده اسمه قدس للرب. طيب يعني ايه قدس؟ قال له انت الاول كانت ليك عيشه، تروح تشتغل في الغيط، تروح تبيع، تروح تشتري، تروح تتاجر، تعمل اي حاجه. احنا هناخدك هنعزلك من الاستخدام العام، انت ما بقتش بقى ينفع تبقى لا فلاح ولا تبقى تاجر ولا ولا ولا، احنا هنقدسك، هنخصصك لاستخدام خاص، انك تكون الراجل بتاع ربنا. قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم. فكان الاول له حياه، له عيشة، له استخدام، بعد كده بقت له حياة تانية، له عيشة تانية، له استخدام تاني. أنا عايز أقرب لذهننا الأول إيه معنى كلمة تقديس عشان نطبقها على الصليب ونشوف البركة اللي احنا خدناها. تصور مثلا في حتة أرض ملهاش صاحب، ملك مشاع، إيه الأرض دي؟ إيه؟ أي حد عنده زبالة يروح يرميه، أي حد عايز يعمل حاجة وحشة، حاجة كده مشاع ملهاش صاحب، أي حد يستخدمها. طيب تصور جه راجل واشترى حتة الأرض ديت اللي كانت ملك مشاع ديت اللي كان أي حد يستخدمها، لا أصبحت مخصصة. جه الراجل خصصها، عملها جنينة مثلا، خلاص مش أي حد يدخل فيها، مش أي حاجة تتعمل فيها، دي بقت مخصصة، بقت مقدسة. أدي معنى كلمة تخصيص أو تقديس. طب نطبقها علينا بقى. إحنا يا أحبائي كنا ملك مشاع، كان الشيطان بيستخدمنا، وكان العالم بيستخدمنا، وكان الجسد بيستخدمنا. أدي كانت حالتنا، الشيطان يستخدمنا، والعالم يستخدمنا، والجسد يستخدمنا، ملك مشاع، مالناش صاحب. طيب المسيح عمل إيه؟ المسيح قدسنا، خصصنا من الاستخدام العام دوت، وبقى لينا استخدام خاص، بقينا مقدسين. ازاي؟ اول حاجة يا احبائي، قبل الصليب احنا كان العالم بيستخدمنا. يعني ايه العالم بيستخدمنا؟ كان اللي يسري على العالم يسري علينا، وكان مستحيل ان حد فينا يقدر يحيد عن طيار العالم. يعني ايه؟ يعني اللي سائد في العالم، مبادئ العالم، اتجاهات العالم، أفكار العالم، كانت سايدة علينا، وما فيش فينا حد كان يقف، يقدر يقف ضد طيار العالم. فكل الناس اللي في العالم إيه؟ العالم بيستخدمهم زي ما العالم عايز، زي ما اتجاهات العالم تمشي. عملوا موضة مثلا في الشكل، في اللبس، في أي حاجة. إيه؟ أنا زي ما العالم ماشي أنا ماشي، ما أقدرش أشذ عن العالم، ما أقدرش. تبص لقي مثلا اخترعوا حاجة جديدة، ممكن أكون أنا ملهاش لزوم عندي، ملهاش احتياج، بس تكون الناس كلها بتستخدمها. طب يعني شمعنا أنا؟ فأنا عايز أخذ الحاجة دي رغم أنها ملهاش لزوم عندي، إلا أنه لأنه ده الشيء السائد، فأنا بقيت ماشي في الطيار ده، بقى اللي بيسود على العالم بيسود علي، ما أقدرش أقف ضد العالم. بقت المبادئ اللي في العالم إيه؟ مبادئ العالم، الأنانية، البغضة، القوي يدوس على الضعيف، أنا ماشي في السكة دي يا أحبائي. يعني ارجع بفكرك وأنا ارجع بفكري. يعني في الفترة اللي كان الواحد عايش فيها بعيد عن ربنا مش كان دخلنا؟ كان زي ما الناس بتعمل بعمل أقلدهم في لبسهم وفي شكلهم وفي مشيهم، أبص الوسائل الإعلام وزي ما بيعملوا عمل زيهم. ليه؟ ما كل الشبان كانوا بيعملوا كده وقتها، ما شذش عنه. أدي اللي العالم بيستخدمه، أدي اللي ماشي في طيار العالم. بقت أفكار الإنسان ومبادئ الإنسان واخدها من الإعلام، طول النهار قاعد وزي ما بيعملوا في الأفلام وفي التلفزيونات بعمل زيهم، بحل مشاكلي بالمبادئ اللي هم بيقولوها، بفهم الحياة زي ما هم بيصوروها. يعني بقول يا أحبائي كل واحد فينا يفتكر نفسه لما كان يعني في فترة كده لم ما كانش تلامس لسه مع محبة ربنا، ما كانش ده عزوبة الحياة مع المسيح، كان ده الواحد عايش كده. أشوفهم في التلفزيون بيعملوا خلاص، أنا في ذهني كل مشاكل الدنيا اللي أنا بشوفها دي، وتفرج بقى يعني إزاي دي بدت تتأثر في حياة الواحد. تبص لقى الشبان يبتدوا يفكروا بنفس الطريقة دي، يعيشوا نفس الحياة، يحلموا نفس الأحلام. إيه ده؟ واحد ماشي في طيار العالم، واحد العالم بيستخدمه زي ما العالم عايز. العالم قال يمين كله راح يمين. مش ده اللي حاصل النهاردة؟ مش دي الوسيلة يا أحبائي اللي النهاردة الأمريكان عايزين يسيطروا بيها على العالم؟ إيه فكر الأمريكان النهاردة؟ فكر الأمريكان قال إنه في مجموعة حضارات في العالم، والحضارات دي بتتصارع مع بعضها. طب إحنا علشان نمنع التصارع ده نعمل إيه؟ نخلي العالم له فكر واحد، وطبعا الفكر هو الفكر الأمريكي. نخلي المبادئ بتاعة العالم هي مبادئ أمريكا، ونبثها عبر وسائل الإعلام. ده مخطط أمريكا النهاردة. النهاردة بقى بينزلوا جريدة في الشرق لما لقوا الطيار العربي ضد احنا مش ضد ولا مع، بس انا عايز اوريكم ازاي العالم بيأثر علينا، العالم بيستخدمنا خارج دائرة المسيح زي ما العالم بيعمل انا بمشي. ففكر الامريكان خصصوا مبالغ رهيبة جدا ان ينزلوا مجلة عربية مكتوبة بالعربي تنشر في وسط العالم العربي وتخاطب سن الشبان، ما يكلموش فيها عن السياسة خالص خالص، واللي مننا يجرب يشريها ما فيهاش ولا موضوع في السياسة، كلها بس للفكر الأمريكي. ليه؟ عشان الفكر ده ينتشر، عشان الجيل الجديد. طبعا هم شايفين الطيار اللي ضد أمريكا النهاردة في الشرق ده فكرهم يعني، فقال لا احنا نغرس الحتة دي في الشبان. ايه؟ طب ايه اللي بيأثر في الشبان؟ الإعلام. بس الحياة الأمريكية، انا مش عايز اطلع برا الموضوع، بس انا عايز أكد لك انه أدي 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 الإنسان اللي عايش حسب العالم، العالم هو اللي بيستخدمه زي ما العالم عايز يمشي بيمشيه عبر وسائل الإعلام وعبر المبادئ اللي سايدة في العالم والاتجاه بتاع العالم، ودينا ماشي في السكة. فده أول استخدام كنا إحنا مستخدمين ليه، كنا إحنا خاضعين ليه، هو العالم ومبادئ العالم. طب الاستخدام الثاني يا أحبائي، كنا مستخدمين لحساب الجسد، كنا عايشين حسب شهوات الجسد. الطبيعة البشرية السقطة اللي احنا ورثناها من أبونا آدم بقت هي المتحكمة فينا. قال الكتاب الذين هم حسب الجسد فيما للجسد يهتمون. الذين حسب الجسد، اللي عايشين حسب الجسد، اهتماماتهم كلها فيما للجسد. تبص تلاقي واحد خارج دائرة المسيح، خارج دائرة تقديس الصليب. احنا بنشوف بركات الصليب، بقولك ده كان حالنا الأول. العالم بيستخدمنا، مبادئ العالم ماشيه معانا، ماشيين في طيار العالم. طب والكتاب قال صراحه ان محبه العالم عداوه لله، احنا كنا اعداء لله ونحن اعداء، هننقل بعد كده على الصليب، صلحنا بموت ابنه. بس خلينا دلوقتي نوصف الصوره الاولانيه. طب النقطه الثانيه، كنا الجسد بيستخدمنا. الذين هم حسب الجسد فيما للجسد يهتمون. شوف واحد خارج دايره المسيح، اهتماماته فيما للجسد يهتمون. ايه اهتماماته؟ اكل، مش كده؟ يقوم من الصبح او ما يفتح عينه ايه؟ الاكل والزعيق والعراك على الاكل، اللبس. مش بقول لك يا حبايبي، يعني ايه؟ افتكر نفسك وانا افتكر نفسي. طب بس الانسان اللي عايش بعيد عن ربنا كل اهتماماته في الجسد، الاكل والشرب والشهوات ونجاسات الجسد، هو عايش في كده. حتى بقت أديان الأرض إيه؟ أديان كلها تدور حوالين الأكل والشرب والجسد والزنا. الذين هم حسب الجسد فيما للجسد يهتموا، كل اهتماماته حسب الجسد. طب النتيجة إيه؟ لما عشنا حسب الجسد بدت تظهر علينا ثمار الجسد. بص واحد بعيد عن المسيح مستعبد للجسد، الجسد بيستخدمه. ايه اعمال الجسد؟ قال لك زنا، عهارة، نجاسة، الوحشات بتاعت الجسد مفهوم امرها. تبص تلاقي يا عيني شاب مستعبد لنجاسة الجسد، بلاش شاب، تلاقي راجل عجوز ملهاش دعوة بالسن يا احباء، تلاقي راجل سنه كبير وتعبان كهل، تعبان جدا. ايه ما هو عايش بالجسد، ويعني مش انتم معصبين يا احبائي، مش بيعملوا دلوقتي ادويه مش عارف عشان يعملوا ايه للناس العجيز؟ ايه ده؟ انسان عايش حسب الجسد وفيما للجسد يهتمون، هو مستعبد للجسد، الجسد بيستخدمه زي ما الجسد يمشي هو ماشي ورا الجسد. فايه النجاسات؟ يبقى بيموت والزنا والعهاره والنجاسه غلبان. طيب ايه تاني؟ قال عباده الاوثان. ايه عباده الاوثان؟ عباده الذات. تبص الانسان المستعبد لجسده، عايز ابقى انا اهم حاجه، كل يسمع كلامي، كل يخضع لي، كل يطوعني، انا واقعد في اي حته طول الحديث انا وانا وانا، تتقرف مش عايز تكلمه، انت ما وراكش كلام غير انا انا انا. ايه ده؟ عبد الذات. ادي عباده الاصنام، ادي اللي عايش حسب الجسد. ايه تاني؟ قال لك عداوه وخصام وغيره. تبص تلاقي ولك احبائي نفتكر نفسينا ما احنا كنا كده، يعني كان اللي مالك على الواحد ايه؟ العداوه والخصام والبغضه والغيره من الناس والحسد، فلان جاب وفلان ما جابش وبيغلي ايه دي؟ ما كل دي ثمار الجسد، اعمال الجسد ظاهره زي ما قال بولس. ايه تاني في اعمال الجسد؟ سخط. عارف يعني طول النهار اف اف اف. ايه ده؟ ده اللي يعني اللي مستعبد الجسد. انا عايز اوريك الحاله بتاعتنا الاولى قبل الصليب عشان تشوف النعمه اللي عملها فينا المسيح بصليبه. مستعبد للجسد طول النهار، قرفان وزقان، ما يعجبوش حاجه، تحزب، تبص تلاقي شلل وانقسامات، سكر، استعباد لشهوات. يا احبائي ده حاجه تحزن، يا احبائي حاجه تحزن، تلاقي شبان زي الفل ويا عيني مستعبد للهيروين ولا حاجه، مرار. ايه دوت؟ يا عيني عبد للجسد، عايش والجسد هو اللي بيستخدمه. ادي كان حالنا يا احبائي، العالم بيستخدمنا يمشينا زي ما هو عايز، الجسد يستخدمنا يمسينا على حسب شهواته. طب الامر الثالث الشيطان. يا طبيعي بقى، ما هو اللي بيحرك الاثنين دول مين؟ الشيطان. كنا عبيد للشيطان، اللي يجيبه الشيطان في فكر الواحد يقول لك فلان ده بيكرهني، فلان ده عمل، يا عم جبت من هو كده، جه ده الشيطان حط فكره في دماغه وبقى عبد ليه، عبيد الشيطان. زي ما قال بولس الرسول، سلكنا حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهوى. سلكنا حسب رئيس سلطان الهوى، بقى هو اللي مشينا. ترى يا احبائي ده كان حالنا. طب قول لي بقى، بني ادم بالمنظر ده يسوي ايه؟ العالم بيذله، الجسد بيذله، الشيطان بيمشي زي ما هو عايز، ملهوش قيمه، ملهوش ثمن. ترى يا احبائي هذا الانسان اللي بهذا الحال عند المسيح كان يساوي دمه. تصور يعني الانسان اللي عايزك تتصور بقى، انا يعني انا معلش حاولت استفيض، يعني عايز اصور لك الصوره بتاعه البشريه. العالم بيستخدمنا، الجسد بيستخدمنا، الشيطان بيستخدمنا، البني ادم اللي متهلهل ده اللي ما يسويش حاجه، ايه قيمته؟ ملوش قيمه. ايه قيمته بقى؟ قيمته البني ادم زي كده. طب ايه رايك ان البني ادم دوت قيمته في عينين المسيح يساوي دمه؟ ابن الله الذي احبني واسلم نفسه من اجلي. يعني المسيح قال لي انا بدالك، فبقيت انت مساوي لي حياتك. المسيح بيقول لك كده، مساوي حياتي، فاشترانا ففدانا على الصليب. عمل ايه المسيح؟ قدسنا. طب يعني ايه قدسنا بقى؟ ارجع للكلام اللي قلت لك في الاول، عزلنا من الاستخدام العام وخصصنا لاستخدام خاص. عزلنا، قال لنا خلاص لا، مش هتبقوا عبيد للعالم، انا هعزلكم. مش هتبقوا عبيد للجسد، انا هعزلكم. مش هتبقوا عبيد للشيطان، انا هعزلكم عن الاستخدام العام ده اللي كل البشر مطحونين فيه، وهعمل لكم ايه؟ هقدسكم، يعني هخصصكم لاستخدام خاص. التقديس ده بالصليب، هي دي الايه اللي انا بديت بيها الكلام، بهذه المشيئه، مشيئه الابن اللي خضع للاب اللي اطاع حتى الموت، موت الصليب، نحن مقدسون. مقدسون يعني ايه؟ يعني اتنقلنا من الاستخدام العام للاستخدام الخاص. ازاي؟ بتقديم جسد يسوع مرة واحدة. يبقى تقدسنا ازاي؟ لما المسيح قدم نفسه، لما المسيح صلب ذاته على الصليب، فرح نقلنا من الاستخدام العام دوت لاستخدام خاص، اتقدسنا لربنا، بقينا غير بقية الناس. بقى اللي بيسرع الناس ما يسيرش علينا. شوف احبائي ادي التقديس اللي خدناه بالصليب. اقول لك الرمز في العهد القديم لما كان يجيبوا الكاهن ده ربنا قال له قدس لي كل بكر كل فتح راح، يعني هننقله من عيشه لعيشه، خلاص بقى ما فيش زراعه ما فيش فلاحه ما فيش تجاره، تعالى انت تدخل تبقى بتاع ربنا. طب قال له تقدسه ازاي؟ قال له جيب الدم، بص الترابط، تحطه على شحمه الاذن اليمنى، تحطه على ابهام الايد اليمنى، تحطه على ابهام الرجل اليمنى، يعني بقت ودانه لربنا تسمعه، ايده تعمل عمل ربنا، رجله تسلك في طرق ربنا. ايه ده؟ ده تقدس، اتخصص، اتدشن، اتنقل من استخدام لاستخدام بايه؟ بالدم دوت. بهذه المشيئة نحن مقدسون. ازاي؟ بتقديم جسد يسوع. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه. خد بالك من الكلام، يقدس الشعب بدم نفسه، تألم خارج الباب، سفك دمه على الصليب خارج أبواب أورشليم، فلما قدم الدم بتاعه قدس الشعب، خصصه، ما بقيناش لاستخدام العام، بقينا ملك للرب. ادي يا احبائي التقديس اللي احنا خدناه بالصليب. عشان كده سفر الخروج الإصحاح 12 اتكلم عن ذبح خروف الفصح، سفك دم. طيب جه في خروج 13 قال له قدس لي كل بكر. شوفوا ترابط يا احبائي، إن ما كانش سفك الدم في خروج 12 ما كانش يبقى فيه تقديس في خروج 13. المسيح لما سفك دمه على الصليب قدسنا، خصصنا، كرسنا، نقلنا من الاستخدام العام إن إحنا نبقى مقدسين لربنا. طب نطبقها بقى علينا. التقديس ده يا حبائي بدأ يوم المعمودية. إيه المعمودية؟ المعمودية موت وقيام. نمسك الولد نغطسه 3 مرات في المياه، يعني بيموت مع المسيح، بيدفن مع المسيح. بداية التقديس من الصليب، من الموت. الجسد طبيعة الفزانة ديت دفنها في المعمودية. العالم البني آدم اللي اتولد ده مات عن العالم، عشان كده الكنيسة تصر انها تغطس المعمى. طب الشيطان تقولك ما احنا كنا مستعبدين لثلاث، الجسد مات الدفن، العالم متنا عن العالم. طب الشيطان طقس المعمودية، يقف المعمد يوصل الغرب، الغرب ده اللي هو ايه؟ مملكة الظلمة، الشيطان، ويقول لك حدا خلاص بنخرج من سيطرته، بنخرج من سلطانه، ملكش امر علينا، ما بقيناش عبيد ليك، ما بقاش من حقك تستخدمنا، بنكحدك. ونروح بصين ناحية الشر، ناحية النور، ناحية المسيح، ونقول له احنا بنعترف بيك. يبقى الصليب ايه يا حباء؟ هنا قالنا من الظلمة للنور. عشان كده لو الطفل معمد والأم شايلاه وهي بصة للغرب تشيل ابنها على ايديها الشمال، بعد كده تبص للشرق تروح نقل الولد على الايد اليمين، يعني اتنقلنا من الشمال لليمين. ايه؟ الصليب. فبالصليب يا احبائي ما اصبحش العالم له كلمة علينا ولا سلطان علينا، ولا الجسد ولا الشيطان. وما اكتفتش الكنيسة بكده، تقول لا، طب لما نطلعك من المعمودية نخصصك لربنا، نجيب الميرون ونروح دهنينك بيه، بقيت ايه؟ بقيت قدس للرب. عارف الكاهن في العهد القديم كان يحط صفيحة كده على قرطه يكتب عليها قدس للرب. اهو انت كده التلات اركان اللي كنا مستعبدين ليهم في المعمودية جحدناه ومتنا عنه، مبقاش ليهم كلمة علينا، ورحنا للمسيح حط الختم بتاعه علينا، بقينا في ملكية المسيح. يبقى إذن يا أحبائي ثمرة الصليب، أي إنسان مسيحي مؤمن بصليب المسيح معمد، المفروض إن هو العالم ما له السلطان عليه، والجسد ما له السلطان عليه، والشيطان ما له السلطان عليه. ده اللي احنا خدناه من الصليب، ده التقديس اللي احنا خدناه بصليب المسيح. تقولي طب يا ابونا الواقع مش كده؟ يعني الواقع بتاعنا لا، احنا مغلوبين من الحاجات ديت. قالوك يا أحبائي عملية القداسة ده عمل مشترك ما بين الله وما بين الإنسان، والإنسان ليه دور وربنا ليه دور. لا يمكن ربنا هيعمل شغلة الإنسان ولا الإنسان هيعمل شغلة ربنا، وطرف واحد مش هينجح الخطة بتاعت القداسة اللي وضعها ربنا. أدالك في مثل بسيط، الرجل الفلاح، الفلاح يحرث الأرض ويحط البذر ويرمي السماد وينقي الأرض. طب ده يجيب ثمر؟ لا، لازم المطرة تنزل من السماء. بقت عملية الزراعة هي إيه؟ معاهدة ما بين الفلاح وما بين ربنا. أنا عملت اللي عليا، أنت تعمل اللي عليك. ربنا مش هيعمل شغلة الفلاح، مش هينزل يحط له بذر، لازم الفلاح هو اللي يحط البذر، لازم هو اللي يحط الأرض. لما هو يعمل كده ربنا ينزل له المي. يبقى إذن القداسة يا أحبائي، التقصيص اللي أنا قلته دوت، في جانب علينا وجانب على ربنا. إن ما عملتش الجانب اللي عليك مش هتتمتع بالقداسة دي، هفضل مستعبد للعالم وللجسد وللشيطان. شوف يا أحبائي نمرة واحد، إزاي المسيح حررنا من عبودية العالم. بولس الرسول قال أنقذنا من العالم الحاضر الشرير. التقديس اللي خدناه بالصليب أنقذنا من العالم الحاضر الشرير. بقى الإنسان المسيحي ما يتغرش في العالم، دي إمكانية عندك أنت، ثمرة الصليب. الإنسان المسيحي ما يتغرش في العالم. الناس اللي بره يشوف العالم يا مبهر. أكبر خدعة في الدنيا هو العالم ده، صدقوني يا أحبائي، أكبر خدعة الشيطان بيخدع بها الناس هو العالم. وتلاقي يعني البني آدم مخدوع، مخدوع يعني، يبقى أفنى عمره في الباطل، يقول لك الدنيا دي ما تساوي، برضه عايز يمسك في الدنيا ومش عايز يسيبها، مخدوع يعني. طب المسيحي إيه؟ أنقذنا من العالم الحاضر الشرير. المسيحي ما ينخدعش في العالم. بتوع العالم يعني ينخدعوا في المال، يا فلوس وتبسط ومراكز ومجد وشهرة، يا غلابة صدقوني يا أحبائي. عشان كده لما انحجبت عنهم الأضواء انتحروا، غلابة خالص. ما هو أصل هو عايش عايز المجد وعايز العظمة، لما بدأ يحس الحاجات دي بتروح منه ما احتملش العيش. عشان كده ما تصرفوش ان كل المشاهير بتنتهي حياتهم بايه؟ بالانتحار، بالإدمان. ليه؟ مخدوع في العالم يعني، ولغاية آخر لحظة عايز يفضل في المجد وفي العز وفي الغنى، وما فيش، انخدع، ضيع عمره، وفي الآخر اكتشف انه إلى بوار، خدش حاجة، خدعة. طب المسيحي لا، يقول لك العالم ما يخدعنيش، حاشا لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي. المسيحي المال والمراكز ومجد العالم، يقول لك يا عمي هذه حاجة بصرح، أنا اللي يدوني ربنا أخذ من يد ربنا وأشكر ربنا وفرحان. يا مناس العالم رفعها يا أحبائي ونزلها كسرها. أبونا إبراهيم لما رجع من معركة كدر رع عمر، ملك سدوم قال له خد إبراهيم الأملاك. قال له أملاك إيه؟ ما أنت كان عندك أملاك وراحت منك، وأنا أنا هنخدع زيك. طب أديني رجعت لك الأملاك، في الآخر سدوم اتحرقت بملك سدوم وبأملاكه، ما خدش حاجة برضه. إبراهيم أبونا واعي، قال لك لا العالم ده ما يخدعنيش. أدي يا أحبائي ثمرة الصليب. الكلام ده تقوله لأهل العالم، يقول لك أنت مش في الدنيا، ما احنا اتفقنا بقى، هو مستعبد لأركان العالم، هو مغلوب من العالم. انت لا، انت انعزلت من دي وتقدست ربنا، فبقى العالم ما يبهركش، بقت نظرتك للعالم ايه؟ ميه ملح. ويا احبائي يعني لو رجعنا لتاريخ الكنيسة، ام بنطونيوس ايه؟ انقذنا من العالم الحاضر الشرير. ام بنطونيوس راح بقى 300 فدان، طبعا الناس شافت كده، ده راجل الجنة لما ماشي في الصحراء ورقى الذهب هرب، قالوا انا ده انا لما صدقت خلصت منه، جاي لي تاني مش عايز. طب احبائي برضه يعني انا احب اتكلم، يعني يبقى الكلام فيه اعتدال للكل. طب انا ربنا مديني ماشي، اشكر ربنا، اللي يدولك ربنا خده من يد ربنا بشكر، بس ما تحطش رجاك في ده، مش ده اللي هيفرحك. البني ادم يعني يقول لك ايه؟ اصل انا لو اتغنيت، اصل انا لو عملوني مدير، اصل انا لو مش عارف بقى عندي ايه. ابدا صدقني، ما تتخدعش بقى. يعني المسيح اداك انك تشوف العالم ده على حقيقة سراب. انقذنا من العالم الحاضر الشرير، العالم ما يشبعكش. عشان كده قال الكتاب هاربون من الفساد الذي في العالم بالشهوة. خد بالك من الآية، هاربون من الفساد الذي في العالم بالشهوة. كل الفساد اللي في العالم ثمرة الشهوة، الشهوة اللي جوه الإنسان هي سبب المفاسد اللي احنا شايفينها دي. طب الإنجيل بيقول لك ايه؟ اهرب من الفساد دوت. طب تعالى واحد بقى طول النهار قاعد قدام التلفزيون يتفرج، ده هرب من الفساد اللي في العالم؟ ده ما فبتكون النتيجة ايه؟ ان العالم بيسيطر عليه، شهوات العالم بتسيطر عليه، مبادئ العالم بتسيطر عليه. لا بيقولك هاربون من اهرب، اهرب من العالم. طيب قلت لك التقديس عزل، اهرب من العالم، وفي الوقت نفسه ايه؟ تخصيص. الوقت بقى بتاع العالم ده تعمل فيه ايه؟ لا ده للمسيح، ده للصلاة، ده للاجتماع، ده للخدمة. أديت ما بقول لك طب احنا ليه مش متمتعين كفايه بالتقديس دوت؟ قلت لك اه المسيح عزلك، اهرب بقى انت، خليش العالم يسيطر عليك تاني. طب ده الجانب السلبي. الجانب الايجابي ايه؟ اتخصص لربنا، ادي وقت أكتر للصلاة، ادي وقت أكتر للعباد. ده العدو الأول. طب العدو الثاني الجسد. الجسد يا أحبائي في المعمودية ما ماتش، شهوات الجسد ما ماتتش، لكن اتحكم عليها بالموت. بقى جواك يا مسيحي في صراع ما بين الجسد وما بين الروح، مملكتين. لو انت جيت في صف الجسد، الجسد يكسب. لو جيت في صف الروح، الروح تكسب. انت عندك إمكانية انك تغلب شهوات الجسد. عشان كده الإنجيل قال لنا لا تكملوا، خد بالك من الآية، لا تكملوا شهوة الجسد. يعني شهوة موجود وحتتحرك جواك، بس بقولك انت ما ايه ما تكملهاش. اقدر تقدر، ادي تقديس الصليب. بقى المسيح عنده إمكانية، الشهوة حتتحرك جواه، احنا ما خلعناش الجسد يا احبائي، والجسد مش هيبطل يحارب، بس انا اقدر. ثمر التقديس المسيح بالصليب ايه؟ ان انا ما كملش شهوة الجسد. عشان كده قال الكتاب أميتوا أعضاءكم التي هي على الأرض. أول ما تتحرك الخطية اقطع، أول ما الفكر يروح للخطية اقطع. أنت عندك الإمكانية ديت، هو مش هيبطل يحارب، لكن إحنا عندنا إمكانية للرفض. لا تكملوا شهوة الجسد. أيضا يقول الكتاب لا تصنعوا تدابير للجسد لأجل الشهوات. يعني ما تقعدش ترتب لشهوات الجسد، تقعدش ترتب. يا ساتر، واحد يقعد يرتب، مش شرط تكون شهوة وحشة، يرتب للأكل. قال لك لا، لا تصنعوا تدابير للجسد لأجل شهوات. ما تخليش الجسد ياخد أكبر من حجمه. قول مع بولس الرسول أقمع الجسد وأستعبده. طب إزاي؟ خد الجانب الإيجابي، المطنيات دي تكسر الجسد. الصوم يبقى قدام الأكل مش هاكل. يا أحبائي لو قدرنا نغلب شهوة البطن هنغلب بقية الشهوات، لأن أول خطية وقعنا فيها شهوة الأكل. أبونا آدم شاف الشجرة أكل، فلو غلبنا الشهوة الأولى هنغلب بقية الشهوات، ودي حكمة الصوم في الكنيسة. يبقى إذن الجسد يا أحبائي مش هيبطل يحارب، لكن عندك إمكانية تغلب الجسد. بص ماري جرجس، شاب يا أحبائي، أنا هقول الكلام ده وتعالى لك أبونا آدم للشبان طبعا، وعرف يغلب شهوة الجسد. إيه؟ بالتقديس اللي خده من صليب المسيح. الشهوة موجودة جوه بس هو يرفض. لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت. بص الإنجيل، لا تملكنا يعني ما تخليش تملك. أول ما تيجي الخطية رفض، لو استسلمت ليها مرة واثنين وثلاثة الخطية تملك عليك. لا، لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت. طب العدو الثالث والأخير الشيطان. المسيح يا أحبائي كنا احنا عبيد للشيطان، قال كده، جه واحد أقوى منه ربطه وفك الايه الأمتعة بتاعته. عشان كده الكتاب قال لنا قوموا إبليس يهرب منكم. المسيحي ما يقولش الشيطان شاطر، لا الشيطان مش شاطر، لا أحبائي صدقوني مش شاطر، احنا لا نجهل أفكار. أنا عارف الشيطان بيجي ازاي وعارف بيدخل ازاي وأنا أقدر أرفضه. قوموا إبليس يهرب. مين اللي يهرب يا أحبائي؟ أنا صار اتنين بيتعاركوا، اللي يهرب الضعيف. احنا المشكلة اول ما الشيطان يحارب رحنا مستكين يغلب، لكن لو انا رفضت عندي الامكانية دي. ادي التقديس اللي عمله لنا المسيح، حررنا من عبودية ابليس عشان نبقوا لمين؟ نبقوا للمسيح، نبقوا لله. طب اخيرا يا احبائي، طب هناخد ايه في الاخر؟ اختم لك بآية القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. ليه بقى الحرب دي ضد العالم وضد الجسد وضد الشيطان؟ اقول لك لان بدون القداسة ديت، بدون ما تتخصص للمسيح، بدون ما تنعزل عن العالم وما تكرس لله بالمفهوم اللي احنا قلناه، لن يعاين احد الرب. يا ما تيجي ناس يقول لك ابونا انا نفسي اعرف اراده ربنا. عارف ليه مش عارفها؟ لانك مش عايش في القداسه. انت هتعرفها ازاي؟ ما قالك بدون القداسه مش هتشوف ربنا، بدون القداسه مش هتسمع صوت ربنا. ده هنا على الارض. القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. طب وفي الاخر في الابديه طبعا، اللي معاش الحياة المقدسة ديت المخصصة لله ما يقدرش يعاين ربنا. يدينا ربنا يا أحبائي إن إحنا مزيد من العزلة عن العالم ومزيد من العزلة عن الجسد ومزيد من العزلة عن الشيطان وتخصيص أكتر للمسيح، عشان نقول مع عروس النشيد أنا لحبيبي وحبيبي لي، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.